صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية: يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. وتقدم الكلام حول المستثنى منه، وذكرنا أن عمدتنا يستدل به على التحريم، تحريم المعاوضة وعدم وجود المنفعة المحللة. والكلام فعلا يقع في الجهة الثانية، وهي جهة المستثنى. والكلام هنا وقع بين المحشين وبين الشراح في أن الإبل الجلالة والإبل الموطوءة هل هي مستثنات من الحكم بحرمة المعاوضة أو ليست مستثنات؟ وتحديد أنها مستثنات أو ليست بمستثنات يتوقف على بيان المستثنى منه، البيان المستثنى منهما هو. وقد ذكر لذلك عدة احتمالات. الاحتمال الأول ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته، حيث قال: لعل هذا استثناء من صدر الكلام، أعني قوله يحرم المعاوضة بتوهم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له وإن حرم شربه، وإلا ففي باب النجاسات لم يفرقوا بين بول غير مأكول اللحم بالذات وبين بول غير مأكول اللحم بالعراض لجلل أو وطي إنسان. حاصل ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه هو أن الاستثناء للإبل الجلالة والموطوءة هو استثناء حكمي، يحرم المعاوضة على بيع على أبوال ما لا يؤكل لحمه. هذا الحكم يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه أبوال الإبل الجلالة. لو قيل بأن الغرض من هذا الاستثناء ما هو؟ مع أن الإبل الجلالة والإبل الموطوءة داخلتان في ماذا؟ داخلتان في غير مأكول اللحم. فإذا كانتا داخلتين في غير مأكول، عفوا، بأنهما خارجتان عن مأكول اللحم، خارجتان لا أنهما داخلتان، خارجتان عن مأكول اللحم، عن غير مأكول اللحم، لأن المراد من غير مأكول اللحم غير مأكول اللحم بالذات، وهما مما لا يؤكل لحمهما بالعرب، فهما خارجتان. فإذا كانتا خارجتين فحينئذ لا وجه للاستثناء، إنما يستثنى ما كان داخلا، فإذا افترضناهما خارجتان أساسا فحينئذ ما هو وجه هذا الاستثناء؟ يقول: وجه هذا الاستثناء هو دفع توهم قد يتوهمه البعض، وهذا التوهم هو شمول ما دل على جواز المعاوضة على بيع الإبل حتى للإبل الجلالة والموطوءة. هذا التوهم من الإمكان بمكان أن يتوهم بأن ما دل من الإجماع ومن النصوص على جواز شرب أبوال الإبل وعلى جواز بيعها تدرج ضمنه أبوال الإبل التي يحرم أكل لحمها بالعراب كما لو كانت جلالة أو موطوءة. فدفعا لهذا التوهم نبه الشيخ قدس الله نفسه على أن الإبل الجلالة والإبل الموطوءة لأنها غير مأكولة اللحم فهي داخلة ماذا؟ ضمن المستثنى منه، ولكن أخرجها من المستثنى منه الدليل الخاص. وإلا لو كنا نحن والعنوان، فالإبل الجلالة والإبل الموطوءة خارجتان عن الإجماع الذي دل على جواز بيع الإبل، وداخلتان في ماذا؟ في عنوان المسألة الثانية، وهو حرمة المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه. فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية استثنى الإبل الموطوءة والجلالة لدفع توهم خروجهما عن هذا العنوان بعد أن أدخلهما فيه قدس الله نفسه الزكية. هذا ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه. وما أفاده المحقق الأيرواني؟ أشكل عليه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية بأن الفارق بين بول الإبل الجلالة وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس إلا كون الأول نجسا بالعرب وكون الثاني نجسا بالذات، ومجرد هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء. يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية: هذا الاستثناء الحكمي لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأن النكتة التي يمكن الاعتماد عليها لتصحيح الاستثناء هي تصوير أن نجاسة أبوال ما لا يؤكل نجاسة ذاتية، بينما نجاسة أبوال الإبل الجلالة والموطوءة نجاسة عرضية. فاستثناء أبوال الإبل الجلالة والموطوءة من الحكم بحرمة المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لا وجه له. لماذا؟ لأن النكتة المذكورة ليست بفارقة، فإن هذا إذا كان نجسا فهذا مثله في النجاسة، ومجرد كون نجاسة ذاك ذاتية ونجاسة هذا عرضية هذا لا يجعل بينهما ماذا؟ فرقا، حتى يصح استثناء هذا من هذا. بل حكمهما حكم واحد. لماذا؟ ولأنهما مشتركان في النجاسة، فالاستثناء ليس بمتجهين. ويضاف إلى كلام المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية بأن تصوير الاستثناء بهذا النحو لا يتلاءم أساسا مع مبنى الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في مسألة أبوال غير المأكول، أبوال المأكول عفوا، إذا صار نجسا بالعراض فإنه في كتاب الطهارة أعلى الله مقامه الشريف أكد على عدم الفرق بين أبوال غير المأكول وبين أبوال المأكول إذا صارت نجسة بالعراض، حيث قال هناك قدس الله نفسه الزكية ثم إنه لا فرق، يعني لا فرق من ناحية النجاسة، ثم إنه لا فرق في إطلاق النصوص ومعاقد الإجماع فيما لا يؤكل بين أن يكون تحريمه بالأصالة كالأسد أو بالعارض كالموطوء والجلال، وعن التذكرة نفي الخلاف في إلحاقهما بغير المأكول، وعن ظاهر الذخيرة والدلائل وصريح المفاتيح الإجماع عليه. فالشيخ قدس الله نفسه في كتاب الطهارة يرى أن لا فرق بين ماذا؟ بين غير المأكول بالأصالة وبين غير المأكول بالعراض، فكما أن أبوال هذا محكومة بالنجاسة أيضا أبوال هذا محكومة بالنجاسة. فتصوير المحقق الأيرواني قدس الله نفسه للاستثناء على أنه استثناء حكمي لازمه أن الشيخ يفرق بين أبوال غير المأكول بالأصل فيرى حرمة المعاوضة عليها، وبين أبوال غير المأكول بالعرض فلا يرى حرمة المعاوضة عليها، وهذا خلاف ما التزم به الشيخ في كتاب الطهارة. فهذا مؤيد لما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. فهذا الاحتمال يعني غاية ما يرد عليه، وإن تم في حد نفسه غاية ما يرد عليه أنه غير منسجم مع مبنى الشيخ قدس الله نفسه. الاحتمال الثاني في توجيه هذا الاستثناء ما أفاده الشيخ المامقاني قدس الله نفسه في حاشيته من أنه استثناء من الحكم بحرمة المعاوضة باعتبار أن منفعة الإبل الجلالة محللة للتداوي به، يعني بول الإبل الجلالة محللة للتداوي به، وهو من قبيل الضرورة المسوغة للحرام. يقول الشيخ المامقاني قدس الله نفسه كما التزم المحقق الأيرواني بأن الاستثناء استثناء حكمي أيضا نحن نلتزم بأن الاستثناء استثناء حكمي، ويفرق بين أبوال غير مأكول اللحم بالأصل وبين أبوال غير المأكول اللحم بالعراض، فذاك يحرم وهذا لا يحرم. ونكتة هذا الاستثناء قال هي ماذا؟ قال هي الضرورة، فإن غير مأكول اللحم بالعراض لأبواله منفعة ينتفع بها وهي التداوي، التداوي لأجل الضرورة، فلذلك حلت المعاوضة بلحاظ وجود هذه المنفعة، بينما أموال غير مأكول اللحم بالأصل لأنها لا منفعة فيها يحرم ماذا؟ يحرم المعاوضة عليها. ونفسه لم يقبل هذا الاحتمال، حيث قال كما هو محصل كلامه بأن التداوي والضرورة لا اختصاص فيهما أو لهما بأبوال الإبل الجلالة. هذه النكتة نكتة عامة، كل حرام يحل لأجل الضرورة ولأجل التداوي إذا كان التداوي يتوقف عليه. فإذا كانت هذه النكتة نكتة عامة، حينئذ لا يصلح أن يكون هذا الاستثناء ماذا؟ مبنيا على نكتة لا تختص به. ولكن هذا الإشكال منه غريب، لأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه على فرض أنه يريد أن يفرق بين أبوال الإبل الجلالة والموطوءة وبين أبوال غير المأكول بالأصل، على فرض أنه يريد ذلك، فلا مانع أن يستثني ما هو داخل في المستثنى من بنكتة عامة تخرجه منه وتخرج غيره أيضا ولكن من غيره. هذا لا مانع منه، لا مانع من هذا الاستثناء ما دام هو بلحاظ الحديث عن خصوص أبوال ما لا يؤكل. فإذا كان بصدد الحديث عن أبوال ما لا يؤكل، حينئذ له أن يستثني ماذا؟ من ذلك أبوال ما لا يؤكل بالعراض، لأنه خارج بنكتة عامة تشمله وتشمل غيره. هذا لا مانع منه. إلا أن الحق في الإشكال على هذا الوجه في تصوير الاستثناء هو أن يقال بأن أبوال غير مأكول اللحم بالعراض وإن فرضت لها منفعة وهي منفعة التداوي، ولكن هذه المنفعة إنما هي متصورة في صورة الانحصار، في صورة الانحصار يعني انحصار التداوي بالإبل الجلالة أو بالإبل الموطوءة يقال لها ماذا؟ منفعة. أما في صورة عدم الانحصار حينئذ لا تكون لها منفعة من باب التداوي، منفعة ظاهرة، بل يمكن التداوي بغيرها حينئذ. فإذا أمكن التداوي بغيرها ولا ينحصر الأمر بها لا تكون لها منفعة ظاهرة لإمكان التداوي بغيرها. لو لم يمكن التداوي بغيرها نعم المنفعة منحصرة بها، أما إذا أمكن التداوي بغيرها فحينئذ لا تكون لها منفعة محللة للاستفادة منها. الفرض أن المكلف يستطيع أن يتداوى بها ويستطيع أن يتداوى بأبوال غيرها، فإذا كان يتمكن حتى من التداوي بأبوال غيرها فليست لها تلك المنفعة المنحصرة أو ليست لها تلك المنفعة الظاهرة. فحينئذ وبما أن صورة الانحصار صورة نادرة وليست صورة مضطردة، فهذه الصورة النادرة تجعل من المنفعة أيضا منفعة نادرة ملحقة بالعدم، فلا يصح استثناؤها حينئذ بادعاء وجود منفعة فيها حملا على الصور النادرة. فهذا التوجيه أو هذا الاحتمال الإشكال فيه من هذه الناحية. الاحتمال الثالث في توجيه الاستثناء ما ذكره المحقق المامقاني أيضا عليه الرحمة في حاشيته، من أنه استثناء من الحكم بحرمة المعاوضة، ولكن لا بنكتة الضرورة، وإنما بنكتة ماذا؟ بنكتة جواز شرب الإبل للاستشفاء لورود الترخيص فيه بالخصوص، لا بنكتة الضرورة، وإنما بنكتة ماذا؟ جواز الاستشفاء بأبوال الإبل. عندنا أبوال ما لا يؤكل لحمه يحرم المعاوضة عليها، يستثنى من أبوال ما لا يؤكل لحمه أبوال ما لا يؤكل لحمه بالعرض بسبب الجلل أو بسبب خصوص الإبل، يعني يستثنى من ذلك أبوال خصوص الإبل التي يحرم أكلها بالعرض لوطئ أو لجلل. هذا الاستثناء وجهه ما هو؟ وجهه ما دل من الدليل على جواز شرب بول الإبل للاستشفاء لا لنكتة الضرورة، جواز دلت رخص الدليل على جواز شرب الإبل للاستشفاء، فحينئذ يستثنى بلحاظ هذه الجهة. والظاهر أن هذا التوجيه أيضا للاستثناء لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لأن إثبات جواز شرب أبوال الإبل ممتنع في الفرض. لأي شيء؟ لأنه نحن نعلم بأن أبوال الإبل قد ثبت الترخيص في جواز شربها، ولكن بعد أن صارت موطوءتان وبعد أن صارت جلالتان يشك في ثبوت جواز شرب أبوالها ويمتنع استصحاب الجواز حينئذ، يمتنع استصحاب الجواز لاختلاف الموضوع، فإن موضوع الجواز كانت هي الإبل غير الجلالة غير الموطوءة، وأما الإبل الجلالة والإبل الموطوءة فهي موضوع آخر. يشك في أن الحكم الثابت للأولى ثابت للثانية، لو استصحبنا لكان ذلك الاستصحاب من باب القياس، يكون بإثبات حكم بنقل حكم من موضوع إلى موضوع آخر مع عدم إحراز الاتحاد بينهما وهو ممنوعان، فحينئذ لا يمكن إثبات جواز شرب الأبوال الإبل حتى للإبل الموطوءة والجلالة، وإذا لم يمكن ذلك يمتنع ماذا؟ يمتنع استثناؤها من الدليل الذي دل على حرمة المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه. يعني هذه النكتة ليست بثابتة حتى تصلح أن تكون نكتة للتفريق بين المستثنى والمستثنى منه، حتى تصلح أن تكون قرينة للاستثناء، فإذا هذا الوجه أيضا ليس بتام. الوجه الرابع من الوجوه هو ما أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وتبعه في ذلك السيد الأستاذ دام ظله، حيث أفاد السيد الخوئي بأن الظاهر من العبارة أن الاستثناء استثناء من قوله وعدم الانتفاع به، قال يحرم المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده. يقول هذا الاستثناء استثناء من عدم الانتفاع، فليس هو استثناء للحكم بل هو تعميم للحكم. يقول السيد الخوئي: معنى العبارة أن الإبل الجلالة والموطوءة حالها في الحكم كحال ما لا يؤكل لحمه، كما أن ما لا يؤكل لحمه يحرم المعاوضة على أبواله، كذلك الإبل الجلالة والموطوءة. إنما الفرق بينهما من أي ناحية؟ من ناحية أن ما لا يؤكل بالأصل لا منفعة له لعدم الانتفاع به، بينما ما يؤكل ما لا يؤكل بالعرض له ماذا؟ منفعة يمكن الانتفاع به، مع ذلك هو ماذا؟ هو حرامون. فالاستثناء ليس استثناء حكميا، وإنما هو استثناء من عدم الانتفاع. هذا الاستثناء بناء على ما أفاده قدس الله نفسه الزكية، قد يقال بأن استثناءك يا سيدنا الخوئي هل هو استثناء من عدم المنفعة بلا شرط من ناحية الحلية والمقصودية، أو استثناؤك من المنفعة ماذا؟ من عدم المنفعة بشرط عدم الحلية وعدم المقصودية. بعبارة أوضح، المستثنى من هل هو عدم المنفعة بما هي؟ فنقول أبوال ما لا يؤكل بالأصل لا منفعة فيه، بينما أبوال ما لا يؤكل بالعرض فيه منفعة بغض النظر عن كونها محللة وليست بمحللة. أو أن المستثنى منه عدم المنفعة المحللة المقصودة، فما لا يؤكل لحمه بالأصل لا منفعة فيه محللة مقصودة، بينما ما لا يؤكل لحمه بالعرض فيه منفعة محللة مقصودة، مع ذلك يحرم ماذا؟ يحرم المعاوضة عليه باعتبار آخر. ما هو الوجه في الاستثناء؟ إن كان الملاحظ، إن كان المستثنى هو الأول يعني المنفعة، فكلام السيد الخوئي وجيه، ولكن الظاهر بأن هذا الاستثناء مستهجن، لأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد ذكر المنفعة مقيدة، يعني ذكر عدم الانتفاع مع وصفه بوصف لعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. فمن المستهجن أن يكون الاستثناء من عدم الانتفاع من الموصوف بغض النظر عن صفته، يعني هذا نظير أن تقول ماذا؟ نظير أن تقول أكرم العلماء العدولة ثم تقول لا تكرم الأطباء منهم، ومرادك من الأطباء ومرادك استثناء الأطباء من العلماء لا من العلماء العدول. هذا فيه استهجان. ظاهر الاستثناء عندما تقول أكرم الأطباء أكرم العلماء العدول ثم تستثني منهم الأطباء، أنك تستثني من الموصوف بما له من الصفة لا من أصل الموصوف بغض النظر عن صفته. كذلك المقام أيضا لعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، أن يكون الاستثناء من عدم الانتفاع مع إلغاء النظر عن القيد على خلاف الظاهر جدا. وإن كان المراد من المستثنى من هو عدم الانتفاع بما له من القيد، يعني عدم المنفعة المحللة المقصودة. فيقال بأن غير مأكول اللحم بالأصل لا منفعة له محللة مقصودة، ومأكول اللحم ماذا؟ غير مأكول اللحم بالعرب له منفعة محللة مقصودة. إذا كان كذلك هذا يوجب أن يكون الاستثناء حكميا، لا أنه استثناء ماذا؟ لا أنه إدراج في الحكم وإخراج له من ناحية عدم المنفعة. فإن ذاك لا منفعة له محللة، بينما هذا تثبت أن له منفعة محللة. إذا ثبت أن له منفعة محللة لازم أن يختلف حكمه عن حكم ذاك بالضرورة، لازم أن يختلف حكمه عن حكم ذاك بالضرورة. إلا أن الإشكال الذي أوردناه على الوجه السابق يرد عليه، من أن هذا الوجه الثالث عفوا، من أن المنفعة المحللة إنما تتصور في فرض الانحصار، وأما في عدم فرض الانحصار فلا تتصور المنفعة المحللة حينئذ. وإذا لم تتصور فحمل وإذا لم تتصور فبما أن فرض الانحصار فرض نادر، فحينئذ تصوير المنفعة المحللة تصوير لمنفعة نادرة ملحقة بالعدم لا يفتينا شيئا. صار معلوم؟ فإلى هنا الوجوه الأربعة هي محل إشكال. الوجه الخامس من وجوه الاستثناء ما أشار إليه الشيخ الغروي قدس الله نفسه في شرحه على المكاسب، من أن هذا الاستثناء استثناء من مسألة نفي الخلاف وليس استثناء من أصل الحكم، حيث قال الشيخ الأعظم قدس الله نفسه: يحرم المعاوضة على بيع غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر. غير مأكول اللحم لا خلاف ظاهرا في أنه تحرم المعاوضة عليه. ثم قال: فيما عدا بعض أفراده، يقول فيما عدا بعض أفراده استثناء من كلمة بلا خلاف ظاهر، فإن الإبل الجلالة فيها خلاف في مسألة المعاوضة عليها خلاف ظاهر، حيث يذهب بعض العلماء إلى أن المعاوضة عليها لا إشكال فيها، لأنها ماذا؟ لأن أبوال الإبل قد ورد فيها ترخيص أو بمبررات أخرى، وبعض العلماء وهو المشهور يرى بأنه تحرم المعاوضة عليها. فإذا عندنا خلاف ظاهر في مسألة ماذا؟ مسألة الإبل الجلالة والموطوءة. فهذا الاستثناء استثناء من دعوى نفي الخلاف وليس استثناء من أصل الحكم. فإذا نقول بأن ما لا يؤكل لحمه بالأصالة تحرم المعاوضة على أبواله بلا خلاف، وما لا يؤكل لحمه بالعرب تحرم المعاوضة عليه أيضا، ولكن مع وجود خلاف بين العلماء في المسألة. وهذا التوجيه لا بأس به، ولكن العبارة تأباه، يعني لا أقول تأباه، تركيب العبارة حينئذ لا يكون تركيبا حسنا. يعني لو قال الشيخ الأعظم هكذا: يحرم المعاوضة على بيع غير مأكول اللحم لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة بلا خلاف ظاهر فيما عدا بعض أفراده، فالعبارة تدل على المطلوب بوضوح. أما مع هذا التركيب الذي ذكره الشيخ، على أي حال يمكن أن يدعى بأن الاستثناء هذا، ولكنه مع تكلفين. إلا أن الحسن في هذا التوجيه أنه يتلاءم مع رأي الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في عدم الفرق بين مأكول اللحم بالأصل وغير مأكول اللحم بالعراض، يعني يتحفظ على رأيه في المسألة. هذا خلاصة الكلام حول وجه الاستثناء. وقد طال والحمد لله رب العالمين.